لهذه السنة 44 بعد 400 من هجرة النبي المصطفى. وسنعود إن شاء الله للدروس جميعا في أول جمعة من شوال، وذلك لأن الناس في هذه الليالي الشريفة الفاضلة التي تكون فيها ليلة القدر ابتداء من غدا ليلة كم؟ 21، سيكونون منشغلين جدا، أنا أقصد المجتهدين منهم، ولا الغافل سيبقى غافل سواء أتت هذه الأيام أو غيرها، سيبقى المجتهدون في إقبال وقرآن وصلاة وذكر وعبادة خاصة. وحينئذ علمنا النبي في هذه الليالي أن ننشغل بالعبادات الخاصة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعتكف يضرب بفسطاطه في المسجد ويجلس فيه لكي لا يتبعثر بصره في ما هو ليس بصدده من الذكر والمحاسبة للنفس وقراءة القرآن وتدبره، لكي لا ينشغل بصره بدون ذلك. فالبصر لا شك لسان القلب أو قناة القلب، فالنبي كان إذا اعتكف دخل فسطاطا له يضرب له في المسجد، وكذا زوجاته لما اعتكفن في المسجد ضرب لهن فساطيط، فيدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لنا في هذه الليالي الشريفة أن يقتصر الرجل على العبادات الخاصة بينه وبين الله. فلم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم درسا ولو واحدا إلا التعليم العارض. مثاله كان النبي صلى الله عليه وسلم في فسطاطه يتعبد، ثم سمع الصحابة يجهر بعضهم على بعض بقراءة القرآن، فأخرج رأسه الشريف من الفسطاط ونادى فيهم، قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. إذن حينئذ تعلم من النبي في هذا الليالي ما كان يقوم به. أولا كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ففيه أن على المسلم أن يوقظ أهله لهذه الليلة حتى لو كان في الاعتكاف، فسخر الله لنا سبل معاصرة للاتصال بالأهل، يوقظ الأبناء المهتمين في الليل ويأمرهم بالقيام لاحتساب ليلة القدر في العشر. فبعض الآباء يعتكفون فيصبح بمعزل تاما عن أهله، ورى أن هذا خطأ مع وجود النعمة هذه الاتصالات. فالنبي كان إذا دخل عشر أيقظ أهله وأحيا ليله، فحينئذ بما أن الله من عليك بهذه الاتصالات يجب مهما تعددت بيوتك سواء كانت لك زوجة زوجتان أربع، وكان عندك أبناء، وكان عندك أن تجتهد في إيقاظهم لتلك الليلة، وهذه سنة أن تدعو أهلك لأن يقوموا تلك الليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة أيقظ أهله، وكذلك أن تحيي تلك الليلة ولا تظلم نفسك فيها بأن تخرج مع أصحاب السوء للتسكع في الأسواق أو تكثر المشتريات أو تكثر من الطعام فتنام تلك الليلة، أو بزعم أنه في رمضان متلخبط نومي فتنام تلك الليلة كلها وتسحر في أولها يسيرا ثم تنام معظمها إلى آخره، هي ليلة شريفة، وهل الذي يستعين في تلك الليلة حتى لا ينام بالقهوة المركزة السوداء أو العربية أو الشاي يعتبر مبتدعا؟ أجبني عن هذه المسألة وفصل لي الكلام فيها. أليس الابتداع هو الاختراع في الدين؟ اختراع. فحينئذ ما حكم تلك الليلة الذي خاف أن ينام فيها فيشتري عبادة 83 سنة ب3 ريال؟ يعني أقصد السبب، يشتري 6 ريال ب5 ريال قهوة مركزة فيستيقظ ويعبد الله، يعبد الله وينشط في تلك الليلة. والقهوة سمعت السمراء كما في بحث طبي تقوي عضلات القلب وتنبه المخ فيبقى سهران للذكر إلى أن، هل هذا العمل مشروع ولا فيه تكلف؟ قال الله تعالى وما إيش، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من إيش، من المتكلفين. فما الجواب؟ هل هذه من البدع والتكلفات المحدثة أم أن هذا يجوز؟ سألت شيخنا فقيه الزمان الوالد صالح الفوزان، كنت بمنزله وأنعم الله عليه سنين بمجاورته وحضور دروسه والإفادة من علمه رفع الله قدره، فقلت له الذي يشرب القهوة ليسمر في قيام الليل هل هذه بدعة؟ فقال لي لا، لا بأس أن يتخذ الوسائل الممكنة، نعم، لليقظة خاصة في ليلة القدر، نقول ليلة القدر. طيب لماذا مع أن هذه الطريقة محدثة، يعني ما عندنا النبي كان يشرب قهوة ويسهر، لماذا لم نقل أنها بدعة؟ من يفصل حسب ما درستم معنا في كتاب فضل الإسلام، كتاب فضل الإسلام في مسلك سعود، لازلنا في قواعد في البدع، فما تذكره من القواعد التي تجعلنا لا نحكم على هذا العمل وهو أن يشرب قهوة مركزة سوداء مركزة فيسهر إلى قيام الفجر وإلا ثقل رأسه هنا، فأتى سبحان الله 83 سنة جاءت القهوة هذه بريالين ركزها وشرب اشتيقظ عبد الله فر إلى عالي الجنة. طيب هذه مسألة قواعد، أي جيد. يقول أخوكم في باب ما يسمى بالمصالح يعني المرسلة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، المصالح المرسلة، نعم، مثل جمع القرآن في مصحف واحد ينظر فيها كما قال العلامة محدث العصر الألباني وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن ينظر في هذه الوسيلة هل قام المقتضي في زمن النبي لفعلها؟ هل كان هناك مانع من فعلها؟ فإذا لم يكن هناك مانع من فعلها وقام المقتضي والنبي ما فعلها، وش تصبح لنا؟ بدعة. القهوة، القهوة بعضكم يستغرب من بحثي هذا، والله أرى بحث مهم، إن غالبنا إذا زين له الشيطان فأكثر الشبع جانه فجاءت القهوة تنقذ ذيك الليلة. نعم، جاءت القهوة تنقذ ذيك الليلة. الآن لا نقول هذه بدعة، ليش؟ لأن المانع موجود وهو عدم الاختراع، ما كانت موجودة القهوة، فما عندنا النبي عرض على القهوة قال لا 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 أريدها، واضح؟ فإذا إيش؟ لا مانع كما قال شيخنا رفع الله قدره. كما في التأذين العيدين، لو سألك سائل فقال لك ما حكم التأذين العيدين فقل بدعة، قل يا أخي ليش؟ مصلحة الناس، يعني يكون غافلين يقول العيد يرحمكم الله إلى آخره، ما المانع؟ نقول ليس المصلحة نعم هنا في تنبيه وتكثير الناس، المصلح باتباع السنة. النبي مع قيام المقتضي وانعدام المانع لم يؤذن العيد، فيكون مع قيام المقتضي في زمن النبي ولم يؤذن ولم يكن هناك مانع، التأذين لصلاة العيد بدعة محدثة. إذن لا يشرع التأذين لصلاة العيد. نعم، فعلى من بدأ يتفلسف ويأتي بأطروحات مثل أطروحة المغامسي قريبا لما قال أنا سأقوم بإحداث مذهب جديد يخالف المذاهب الأربع، نقول يعني لما تقول يخالف المذاهب الأربع هذا المذهب هل سيكون مذهبا صحيحا؟ أليس ابن تيمية قال رحمه الله أي مذهب مدعى يخالف الصحابة أقاويلهم فلا يكون هذا المذهب إلا محدث وبدعة وضلال، لأن خير من عبد الله من هم؟ الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل يظن أن واحد اليوم يخرج عن أقاويل الصحابة والسلف بمذهب جديد سيكون مفلح؟ سيكون مكذب بحديث خير الناس قرني، يقول بل أنا خير منهم، لأنه يتحدث أنه بمجموع أقاويلهم خرج بمذهب ليس فيه أقاويلهم كلهم وهو مذهب صحيح يدعي ويسميه مذهب خامس. سبحان الله، هذا سبحانك هذا بهتان عيش عظيم. ولذلك الإمام أحمد في مسائل صالح ابنه قال إذا اختلف السلف على قولين فهذا مصير منهم على الإجماع أنه لا قول ثالث في المسألة، لا قول ثالث في المسألة. فهذا يأتي الآن يخالف الإمام أحمد ويشاق الرسول ويشاق طريقة المؤمنين. أما الرسول فقال من كان على مثل ما عليه والأصحاب ينجو من النار، أما الصحابة فقالوا كابن مسعود من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات وهم الصحابة، فإن الحي كالمغامسي وأضرابه لا تؤمن عليهم الفتنة. وفعلا سبحان الله رأينا الفتنة ما أؤمنت عليهم، أعجبوا بأنفسهم حتى ظنوا أنهم سيغلبوا السلف وسيغلبوا علماء العصر كلهم بمذهب جديد لن يعرفه أهل الاجتهاد المعاصر ولا الماضي. سبحان الله، الغرور العجيب هذا والجهل العميق. من كان متأسيا يقول ابن مسعود رضي الله عنه فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أرق الناس قلوبا وأعظمهم فقها وأقلهم تكلفا، قوم شهدوا التنزيل وشهدوا وعاصروا النبي الأمين، فاعرفوا لهم قدرهم واعطوهم حقهم من اتباع. أو كما قال رحمه الله ورضي عنه عبد الله بن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد. ثم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر لنا أمرا خطيرا جدا سيكون آخر الزمان، وبالأمس رأيت طفل في الحلقة لما ألقيت سؤال يصدق كلام ابن مسعود، ولقيت طفل صغير يمر علي وأنا أتوضأ بجانب المسجد فيسألني سؤال وأرى وألمس لمس اليد فطنة عبد الله بن مسعود وفراسته وما أوتي من علم الله يرضى عنه. قال ابن مسعود كما خرج الدارمي في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة؟ إذا غيرت قيل غيرت السنة. قال: متى هذا يا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم مثل المغامسي وأضرابه وعدنان عرعور وأضرابهم، كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم واشتريت الدنيا بعمل الآخر، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، يبيع دينه وفتواه ليرضي بعض الجهات من الأعداء الذي يمدونه بالمال، ولو كان على حساب خسارة إيش؟ خسارة دين مثل وسيم يوسف الذي أفتى بأن كما أفتى صالح المغامسي وكما أفتى قبلهم أصحاب الحركة العقلانية محمد الغزالي والمعتزلة من قبلهم، أن الحديث ولو كان صحيح البخاري لا يمكن يكون صحيح إذا خالف العقل عياذا بالله. وهذا هو الزيغ الذي كان يحذر منه الإمام أحمد رحمة الله عليه، فيقول في قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ هو الرجل يعرض عليه الحديث الصحيح فيأبى الأخذ به لأنه يخالف عقله، فيزيغ الله قلبه بالكفر فيصبح كافر لأنه رفض الحديث. إذا جاءه هواجس في الحديث ما عليه شيء، ملكته، لكن لا يصبح ذلك إيش؟ عقيدة وعزما ينطق به. هذا المشكلة، أن الشيطان قد يوسوس، احذر وسوس الشيطان، عشان يكون سليم ويقول أنت رفضت الحديث. لا، إذا عمل بمقتضاه ورفضه وجحده وتكلم بذلك فهذا الكافر الذي يكذب الحديث المعروفة المعروفة أو المعرفة للدين الضروري والمشتهرة بالصحة. طيب عباد الله، فحينئذ ما هي المسألة التي تأسفت عليها لما عرفتها؟ كنت في أحد المجالس الرمضانية قبل يومين، وإذا أسأل جمهور الحاضرين في ذلك المجلس فقلت للحاضرين: سبحان الله، يعني ما شعرتم أن هناك صلاة جديدة في رمضان؟ هل هناك في صلاة العشر الأواخر تختلف عن التراويح آخر الليل؟ وإذا غلام من الغلمان في الحلقة والكل ساكتين إلا هو قال: نعم، في صلاة اسمها آخر رمضان، اسمها يعني التهجد، وهي عنده تختلف عن التراويح. فقلت: صدق ابن مسعود رضي الله عنه، يربو الصغير ويهرم الكبير لانتشار هذا الأمر. فانظر الآن، هذا الغلام الصغير ظن أن هناك صلاة منفصلة عن التراويح اسمها التهجد في آخر العشر من رمضان ليالي، بينما الصواب أنها تابعة ليش؟ أنها تابعة للتراويح العشر، الصلاة في آخر الليل تابعة للتراويح واحد، وليست منفصلة عن التراويح. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما كان عليه النبي أنه قام بهم حتى إيش؟ خشي أن يفوتهم الفلاح، هو السحور، قام معظم الليل. ففي ذلك أن من الأمور المطلوبة منك أن تطول القراءة إن كنت إمام قدر المستطاع في الليل العشر، لكن لا تقول للناس أن هذه صلاة تختلف عن إيش؟ التراويح، ولا تومئ لهم بذلك وتربيهم على ذلك وانت لا تشعر بأن تطول. إذا كنت إمام مسجد مثلا، إذا جاءت تراويح في آخر الليل واصلوا لآخر الليل، لكن أعطى الإمام استراحة للناس قليلا ثم يصادفوا ويكملوا، لا تعطيها صفة صلاة القيام تختلف عن التراويح، فيتعمق عند الناس أنها إيش؟ منفصلة. مثلا يجي في آخر الليل يطول السجود، نعم، وفي أول الليل يخفف السجود مباشرة، أليس هذه من ذرائع البدع؟ مالك والإمام أحمد كما نص أبو الشاطبي أو غيره كانوا يكرهون أو ينهون عن ذرائع البدع. بطبيعة الحال لما أنت تعطي صفة للصلاة أول الليل أنك تطول فيها وأول الليل تقصر فيها، وش يظن الناس الصفتين المختلفتين هذه؟ إن هذه منفصلة ولا؟ فحينئذ يجب أن تكرروا على مسامع قرابتكم حتى تزول هذه المحدثة أنه ليس هناك صلاة اسمها تهجد، إنما هي من قيام رمضان من التراويح. واضح؟ لأن قد يموت أحدهم وهو معتقد بهذه البدعة أن هناك صلاة اسمها كذا، وهذا ابتداع، كما يعتقد أن هناك مولد نبوي وهذا ابتداع، فعليه أن يعتقد أن هذه صلاة تراويح. وأكثر الأسئلة فيهم قول إيش يقرأ الإمام مفروض عليه في صلاة التراويح وإيش يقرأ في صلاة التهجد، فإذا شفته يعتقد انفصال بينهم علمه أن ليس هناك صلاة اسمها تراويح صلاة اسمها تهجد، هي كلها شيء واحد، كلها شيء واحد، صلاة التراويح وصلاة التهجد تبدأ من بعد العشاء تنتهي الساعة الثالثة والنصف في الحرم، كلها اسمها تراويح. واضح؟ طيب، المسألة الثانية التي وددت في هذا اللقاء الختامي، وسنترك لكم مجال للأسئلة على يعني المباشرة منكم حتى من كان عنده شيء يسأل يستفيده لا حرج. المسألة الثانية التي أردت التنبيه عليها، نعم، ولم ننبه عليها بالأمس، فيما يتعلق بنقض الاعتكاف، فهل يجوز للمعتكف أن ينقض اعتكافه من غير أي داعي فيقول وددت هذه السنة لا أعتكف، وددت أن أرجع؟ نعم، لا حرج، فالعبادة من جهة المواصلة تنقسم إلى قسمين، عبادة لا يجوز أن تخرج منها إذا دخلت فيها مثل صلاة الفريضة وحج والعمرة والصوم القضاء والصوم الفريضة، والنذر، فهذه العبادات لا يجوز لأحد دخل فيها أن يخرج منها أبدا. قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. جاء واحد بالأمس يقول جيت من الطائف أبي أعتمر، وقف على الدرج يا أمة محمد، شاف زحمة ما استطاع أن يطوف، لبس ثيابه ورجع الطائف، فعله حرام، يجب عليه أن يتم الطواف، ولا يجوز أن يخرج وإن كانت العمرة مستحبة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة إيش لله. كذلك من دخل في صلاة فريضة، من دخل في صلاة فريضة فلا يجوز أن يخرج منها، كذلك من دخل في صوم قضاء فلا يجوز أن يخرج منها إذا كان يقضي رمضان. القسم الثاني عبادات إذا دخل فيها جاز الخروج بلا حرج، مثاله ما أفتى به حبر الأمة عبد الله بن عباس، طواف النافلة، قال من طاف نافلة يعني بالبيت ثلاث أشواط مثلا وبدأ له إيش أن يخرج، فليخرج. صلاة النافلة قيام الليل صلى وركع 100 وتذكر أنه في رسالة بيرسلها مهمة بتويتر لأن فيها رد على مبتدع قبل يطلع الفجر أو في هذاك الوقت بالذات، فخرج من الصلاة لا حرج. قال ابن عباس من كان يصلي نافلة فصلى ركعة. فصلى ركعة ثم بدأ له أن يخرج فليخرج، لكن لا تكون صلاة إيش؟ لا تكون صلاة فريضة، واضح؟ طيب الاعتكاف كذلك، الاعتكاف كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نقض اعتكافه من غير كفارة وجعله في شوال. شوف الحكمة كيف، لم يشعر الإنسان الاعتكاف اللي ذهب إليه وإنه متى حس بالمشقة وحس بكذا وإنه ليس كالعمرة والحج يتشجع يروح ولا لا؟ في تشجيع إنه يروح ولا لا؟ إيه نعم. الاعتكاف يقول الإمام أحمد الاعتكاف شديد يحتاج صبر، لكن الله يعينك عليه. سبحان الله متى ما دخلت وبدأت تحمل لدقائق أو لسويع المشقة تنقلب لذة وتصبح ما تشعر نفسك إلا اليوم العيد، تتابع كذا بسرعة يمضي بسرعة عليك، يعطيك الله صبر وما يتصبر يصبره. فشعورك وانت رايح باعتكاف أنه يجوز نقضه وأنه لا تبعة عليك شرعا يجعلك ما تخاف، تقول خلاص أدخل إذا حسيت بكذا. هذه الحرية في الاختيار تشجعك تذهب، يقعد يومين ثلاثة يقول والله يبدو أنه واحد من عيال صار ينام ما يقوم الفجر هو واخته، يرغب أرجع أنا صحيهم خلاص والسنة دي أم من أي عارض، لكن لا يكون استخفاف. انتبه هذا خطير، هذا قد يودي بعقيدتك كلها. استخفاف يقول إيش نقعد 15 أيام في المسجد يا رجال خلنا نروح، استخف. هذا لا يجوز له أن يخرج وهو مستخف، نعم، بل يعتقد فضل هذه العبادة والنبي ما تركها، لكن يرى الجواز. فهذا لم نذكره في الدورة المختصرة بالأمس، أردت أن أضيفه في مجلس الأخير هذه الليلة الختامية للدروس في شهر رمضان، وهذا المجلس قلنا هو المجلس الختامي. فحينئذ اذهب اعتكف يا أخي، ادخل قبل غروب الشمس ولو بنص ساعة، غروب الشمس غدا قد تكون ليلة القدر غدا بعد غروب الشمس ليلة 21. لا تذهب اللي يسمونها الرحلة الجماعية إلا باب التعاون، إن واحد أخ فاضل عنده سيارة بيحمل 2-3 من جيرانه وراحوا معه بس، أما يروحون يتكومون يحطون رؤوسهم جنب بعض كل ما قامت صلاة يسولفون مع بعض، هذه صارت مخيم، صارت رحلة الاعتكاف مخيم. يقول الله انبسطنا والله قعدنا 10 أيام وسواليف وهرج وحلا ومدري شلون، هذه صارت مخيم، مخيم ما صار عبادة. فيذهبون كل واحد يحط رأسه على مصحفه ويبتعد عن الثاني إلا عند التعاون، يأكلون من غير إطالة، لأن إذا خرجوا وأكلوا وزادوا عن وقت الأكل متعمدين بطل اعتكافهم، أخذ حاجة وصار جالس 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 برا سقف المسجد، لا يأكل حاجته ويرجع، لا يقعد تحت سقف السماء يسولف، يأخذ لقيمات ويرجع المعتكف. أما إذا رأى إنسان يزوده بالتمر أو بالطعام الذي لا يتنثر في المسجد الحرام شيء يسير يشبه التمرة وجابها له فلا يخرج كما ذكرنا بالأمس. طيب إذن قد نبه القيم في الاعتكاف، قال وهذا الذي يصنعه الناس في عصرنا، في عصر القيم كيف لو شاف عصرنا، من أن يقلبوا اعتكافهم محل المعاشرة وقيل وقال ومنادات الأصحاب والاجتماع معهم لون واعتكاف النبي لون آخر. قد يقول قائل لكن أنا في اعتكافي أعلم أو أنقل لهم كلام العلماء وكذا. يا أخي اضبط الاعتكاف. الاعتكاف يكون في العبادات إيش؟ الخاصة للمتعدية. إذا رحت إذا قام أمر مهم مثل ما فعل النبي فخرج رأسه فقال لا يجهر بعضكم على القرآن، فنبهت على أمر مهم قد سمعته من العلماء، نقلت بركة العلم نسبته إلى أهله، نقلت قلت قال الشيخ فلان ترى المسألة كذا، جزاك الله خير ما في شيء. لكن أن تتعمد أن تقلب المعتكف إلى دروس وإلى هذا لم يكن النبي يفعله، محتاجين لعلمه. ولا في عرفة، فالنبي في عرفة كان في عبادة الدعاء الخاصة، في المعتكف العبادات الخاصة من ذكر ومن إلا إذا قام مقتضي، كما ذكرنا لكم في تويتر أحيانا في المعتكف يرسل البعض شخص ما حد رد عليه من أهل البيت عبد الله، فقام مقتضي فرد عليه في ثانية ورجع لعبادته، هذه ما فيها مانع لأنه قام مقتضي. وتغيرت الأحوال في هذا العصر وصار يمكن أن يعني يقوم مقتضي ويأتي للشخص ويقول له ترى فلان ما حد رد عليه وقاعد يعني مرضه يستشري في الناس، بكلمتين يرد عليه وانتهينا، مثل ما رد النبي عليه يجهر بعض مع القرآن. لكن لا يجعل ذلك إيش ديدنه، بمعنى أنه يدرس ويناظر. هذا ينبغي أن تكون عبادات خاصة بالمعتكفين ولا تكون عبادة إيش عامة. طيب، وننبه هنا على مسألة الشباب. الأب ينبغي قدر المستطاع يذهب المعتكف يأخذ عياله معه يتدربون على العبادة هذه العظيمة، ويعزلهم عن المنكرات في آخر الشهر، وأن يسول لهم الشيطان إضاعة الوقت، يشترون ملابس العيد ليلة القدر ويتركون النهار، أو يتركون يقدر واحد يشتري لبس، شو لبس العيد يأخذ منك 5 دقائق ليلة العيد، يا غربت شمس رمضان روح بعد غروب الشمس أو بعد العشاء ربع ساعة كل واحد يشتري له شيء ويرجع لبيته وينام، ما تحس بعد المشغول والله دجت وش يسمونه ذي بالسوق نقضي أشياء العيد، وش يعني وش يعني ما أنا فاهم كيف يعني 6 ليالي تضيع معاهم من ليالي الشريفة كله يقضون أشياء العيد ويوم واحد وساعة واحدة يلبسون فيها، أنا ما أدري 6 أيام والله ما لقينا شيء، والروح الغالي كله غالي كله غالي ومدري شلون، يروح يدورون والكشكش ومدري شلون. ليه يا أخوان والله هذا متزين الشيطان، تلاعوا بك النساء خليكم عقلات ضيعون له الشريفة ذي فيش، لا وذاك اليوم ما يلبس إلا شيء واحد خلاص واللي بعده، فهون الشيطان ترى يقول عيد عيد يلا، يجي الشيطان ينفخ بإذنه يشتري يالك يقعد منتفين ويشتري هذا وهذا بعد كذا يحتاجه، قد ينكب عليه شيء ويحتاج لبس ثاني إنسان، ويخليه يضيع بالأسواق ويضيع للقتل، أو يجيب شبه يقول أصل أبوكم ما يقضي لكم إلا إيش من عيد لعيد يلا كل المقاضي يجيبوا. طيب يا أخي إلا خليه يقضي الأب شوي ليلة يعني العيد ويقضي كل هذا، اقسموها خذوا جزء ليلة العيد وجزء قلوا له في الشهر اللي بعده يلبسون، المهم الشيطان يلبس تلبيس إبليس من أجل يضيع هذا الليلة الشريفة، فلا تطيعوه. إنما يدعو حزبه ليكون مصحاب السعير. كيف يدعوكم لتكون مصحاب السعير؟ يعلم الشيطان فضل هذه الليلة، عنده علم لا شك إنها أفضل من 33 سنة، ويبغى يحصد أكثر قدر من ولد آدم يصير معه في النار. هو الخسيس أو اللعين إذا شاف الناس بدأوا يوعيه معلمين ويعوه مشايخ لفضل هذه الليلة وبدأوا يقول هذا معناه إذا قاموا تلك الليلة تكثر حسناتهم وتكفر سيئاتهم ويدخل الجنة فلا يكونوا مثلي يدخلون النار. فحينئذ مما يقهر إبليس أن تقهر وتحزنه. نعم، أن تجتهد تلك الليلة، فحينئذ لنقضي آخر المجلس الآن ثم ننصرف راشدين، ما هو الذي ينبغي أن تصنعه تلك الليلة الشريفة، ثم نختم درسنا هذا لنلقاكم بعده في شوال إن شاء الله. إخواني، غدا إذا غربت الشمس أنصحكم أن تكونوا متهيئين من الليلة، أنكم غير مشغولين في أول الأمر. قد كررنا على مسامعكم أن الشخص إذا كان في أول الأمر وهو غروب شمس ليلة 21، قد تكون غدا ليلة القدر. نعم، قد تكون غدا ليلة القدر. إذا كان مشغولا غافلا في تلك الليلة الشريفة في أولها وحس أنه ما قام، قد يجي له في نفسه من اليأس ومن القنوط أو من الغفلة ما يستمر معه الأمر حتى آخر الليل. قد فغدا هيئ نفسك أول ما تغرب الشمس، إذا أجدت في أول الأمر أجدت في آخره، فأجد أول ما تغرب الشمس كل رطبات يسيرات، واشرب ماء وخذ لك حساء بسيط وأشياء سهلة الهضم، وقم لمصحفك أو روح المسجد، وهنيئا لك إذا كنت معتكف. الحمد لله المسجد الحرام أوقفه إيش؟ أوقف للصلاة من عهد إبراهيم، والمسجد الحرام أصبح كبيرا مترامي الأطراف. فإن وجدت مجالا واعتكفت فيه فهو وقف من عهد إبراهيم، وقف لجميع المسلمين الحمد لله على فضله. إن وجدت على وجه لا إشكال فيه والحمد لله فاعتكف، لأنك بالاعتكاف تضمن أحسن صور إصابة ليلة القدر. يعني في ليلة القدر قد يمل الإنسان وتغمى، هو نايم كذا محسوب له ثواب أنه معتكف، هو نايم، لأنه ناوي اعتكاف وغلبه النوم، ولو ما غلبه النوم لو واصل الذكر إن شاء الله أنه في عبادة يتقلب فيها. فأول ما يؤذن غدا المؤذن عليكم أقبلوا، إن كنتم في الحضر لا كنتم في سفر اعتكاف، أقبلوا على مصاحفكم، أقبلوا على بر آبائكم ومهاتكم، أقبلوا على ربكم بقلوبكم يقبل بقلوب الناس إليكم سبحانه. وإذا انتهى المؤذن فقولوا لا إله إلا الله مخلصين من قلوبكم، كما جاء في صحيح في سنن أبي داود بل في صحيح مسلم عن عمر. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال الرجل الله أكبر الله أكبر إلى أن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دخل الجنة. فأعمل بهذا الحديث ورد دراء الأذان غدا، فإذا غربت الشمس غدا فأنت قد تكون في ليلة القدر ترد دراء الأذان. ثم بعد ذلك ايش تسوي؟ أقبل على الصلاة بين العشاءين، فثبت عن في عند الترمذي من السلف أنهم كانوا يحيون بالعشاءين ركعتين ركعتين، ليس لأن لها خاصية هذه العشاءين في ليلة القدر كعموم السنة. ثم بعد ذلك انتبه بالرفيق السوء يمر عليك في العشر، فالشيطان يزينه في نفسك، يقول أنت سلى شوي مع فلان خلاص قد عبدت الله بصلاة التراويح يلا روح مع فلان البحر. لا يا أخي، هذه ليلة شريفة، احبس نفسك فيها على الطاعة ولا يلبس عليك الشيطان ويصرفك تلك الليلة. ما تخاف الله يمقتك والناس قائمين ومنتظرين تلك الليلة وانت من الغافلين فيها تنظر الى ما حرم الله، واذا مقتك ابعدك عن رحمته، ما تخاف الله. فلا تستخذ بنعمة ليلة القدر تمضيها في غفلة وفي استئناس بكلام ولغو وحرام. اقبل على مصحفك، فبعض الناس يعني يكرس جهده ليسعد يوم العيد ولا يلتفت لعبادة رب العبيد في أيام رمضان. طيب يوم العيد والبهجة في القلب شكر من الله لعباده، يشكر لهم أنهم قاموا بخدمة هذا، يعني قاموا بالخدمة وقاموا بالعبادة فشكر لهم. طيب تنتظر العيد وتنتظر تجيب فلوس عشان العيد وانت ما أحسنت في رمضان، دائما في غفلتك وفي بيعك وفي وما تركت وقت تقرأ فيه قرآن ولا تطيع فيه الوالدين ولا كيف تبهج يوم العيد أصلا. هذا الشيء بستري يوم العيد تنزه. هو يوم العيد كم يوم أصلا؟ يقول اشتغلت عشان 5000 عشان العيد، وش العيد تسوي؟ يعني نص هذا المبلغ تفتحش بعضك بعير بطنك وش تسوي في العيد؟ العيد كله لبس واحد في يوم واحد، ثوب واحد، وهذا 60 ريال 40. يقول اشتغلت طول رمضان أبيع كذا وكذا عشان إيش؟ أنبسط يوم العيد. هذا تلعب الشيطان لأنه خلاه يضيع إيش؟ أيام رمضان ويشتغل شيء لا يضطر إليه، ثم بعد ذلك يقول عشان أنبسط فلوس العيد. إيش تسوي فلوس العيد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. رب العبيد يعطيك الراحة إذا رأيك أقبلت في رمضان، يعطيك البهجة إذا رأيك قبلت القرآن. لكنك تقول يقول اشغلت نفسي من وظيفة لعمل وجمع في رمضان، ثم يجي الجمع لهذه الفلوس كلها في رمضان. أريد كيف لعبك الشيطان؟ فاستيقظ يا أخي، وما باقي أفضل ما ذهب، فاستغل الوقت في قيمة القدر. صل العشاء في جماعة، فإن من صل العشاء في جماعة كان نصف الليل. أيوه. بعد ذلك صل الفجر في جماعة، من قام من صل الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. بعد ذلك سواء كنت معتكف أو حاضر عند أهلك أقبل على المصحف، لا ترفع عينك عنه، اقرأ 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 كأنك نعم تتنفس. في أحد يستغني عن النفس؟ كذلك لا تستغني عن المصحف وأنت في هذه الليلة الشريفة، فالله يحب يراك تاليا ذاكرا له لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين. اللهم لك عفو تحب العفو عفو عني، مصليا سبحانه، إن قامت المقتضى متصدقا، آمر المعروف نهى عن المنكر، إذا قام في طريقك شيء يحب يراك هذه العبادات. أما يراك في تلك العبادات غافلا خف من أن يمقتك أو مرتكبا محرم في تلك الليلة الشريفة. والصاحب ساحب والمرء على دين خليله. ثم أعيد الكلام في تخفيف الطعام. تخفيف الطعام لا شك أن فتة الطعام اليوم فتة الكل مفتون، في كل مكان مطاعم وأشياء ولذائذ، فالشيطان قد يسوقك. يعني أحيانا البعض يتلاعب بالشيطان فيترنح، يعني في ليلة واحدة يزور 3 مطاعم. شو الجهاد هذا؟ نعم مطعم لهذا الأكل ويروح مطعم لهذا الأكل، ضيع ليلة القدر في السرعة. يقول والله ليلة القدر دي 25 أبي أخذ، ويدله الشيطان يخليه يزيل أكله. يعرف الشيطان لا 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 المحل فيها إيش؟ زحام إلى أنفه إلى رأسه ليضيع ذلك الليل ويشهويه. الله يحط له اللذة في طعام يضيع وقته، يقول الطعام ذا في المطعم الفلاني. يعرف الشيطان اللي راح المطعم 4 ساعات، ساعة ونص روحة، ساعة ونص في الزحام، ساعة ونص وين ليلة القدر؟ سلام اني هتم الطعام. ليش؟ اقتصد يا اخي. اول شيء يبلى من ابن ادم بطنه في القبر، اول ما يبلى منك بطنك، ومعصية نزول ادم البطن كما شهوة البطن كما قال ابن القيم. اعتبر في هذيك ادم كل من الشجرة اكل فهبط، خاف الله. يعني بطنك هي اللي ترفعك للدوس الأعلى ولا عملك؟ ها؟
عملك.
نعم،
أما يجمع فلوس ويجمع فلوس ليش؟ يروح يتعشى، ومنهم أصحاب يتعشى معهم، الله يحبهم،
هم يتقلبون في المعاصي،
الله يحب يراك معهم. إذا صار لك حادث وأنت معهم تلقى الله وتخالف نصيحة رسول الله، يوم توفى وأنت معهم في حادث
والنبي نصحك، إيش قال لك؟ المرأة دين خليل،
تلقى الله بمعصية رسوله
يقول لك لا تمشي مع أصحاب سوء، ومشيت وصرت تأول لهم أنه فيهم خير وما أقدر أمشي مع غيرهم إلى آخره.
النتيجة البوار، بدلت نعمة الله بالصاحب الصالح برفيق السوء. ليش؟ تقول لسانه عذب ويعرف يلبس ويعرف يحط كلونيا، وش الكلام ده؟ هذا اللي بيقعد معك في القبر. أحسن الصحبة والوحدة خير من رفيقه السوء.
ومن ترك شيء لله، ترك صاحب سوء لأنه أغراك وأغواك، يعطيك الله إيش؟ يبدلك الله خير منه. فاحذر يا أخي، لا تفوتك هذه الليلة، وادعو الله من الآن أن يرزقك هذه الليلة الشريفة، وكرر على ذهنك فضائلها. طيب، كان النبي يخلط في أيام السنة، يخلط نوم بيقظة في الأيام الأولى من رمضان، لكن جاءت هذه الليلة يسهر. شوف كيف النبي يسهر، وهذا تعرضنا فيه بحث، أن اللي يشرب القهوة ويقلل الطعام، نعم، حتى لا يجي له النوم. قال الشافعي إن كثرة الطعام ثقل البدن، فالنادي وسيلة إن شاء الله صحيحة. ليش؟ لأنه إذا نام في الغالب يغفل، يغفل عن الذكر ويغفل. طيب، إذا إيش يفعل في ليل القدر؟ يستعين بنوم النهار، له أن ينام للظهر من بعد، يذكر الله أن تشرق الشمس السابعة، ينام للظهر ويقرأ قرآن وينام القيلولة أيضا، ليستعين للسهر تلك الليالي بالنوم، فله أن ينام يسهر في تلك الليلة، ينام في النهار. أما اليوم من غير داعي، الشباب في رمضان ينامون في النهار ويسهرون في الليل، في إيش؟ التسكع في الأسواق وفي ما لا يحمد، ضيعوا. وجبريل قال يا محمد، من شهد رمضان فلم يغفر له فإيش؟ فأبعده الله. هذا والله مخيف الحديث، فيصبح عربيد في العيد، عربيد في العيد، أصابته دعوة سيد العبيد ودعاء جبريل، من استخف نعمة رمضان فأمضاه فيما لا ينفعه، لا قراءة قرآن ولا إتقان صيام، بل عقوق للوالدين وركب الدنيا، حتى انتهى رمضان كما قال ادرك والديه ولم يغفر له، أبعده الله. واجتمع عليه إبعاده بسبب رمضان وبعد والديه، من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، من أدرك والديه فلم يدخل الجنة أبعده الله. يا الله، دعاء جبريل ضعف عليه، من جهة رحم والديه جافي، لا يبالي به، زعلوا ولا ما زعلوا، ولا يخدمهم إلا على هواه، حيث لقي وقت ما يفرغ نفسه، لا، إذا لقي وقت يخدمهم، ولا يصادر البر الغير، خلي فلان يموت والديه هم مو راضين عنه، فحين يبعد عن سبب رحمة الله، ينتهي رمضان ولم يغفر له، يبعد عن سبب رحمة الله بدعوة جبريل. لا إله إلا الله. فاللهم لا تكلنا إلى نفسنا أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة إيش؟ طرفة عين. وأنصح النساء، أنصح النساء أخواتنا في هذه الليالي الشريفة، أن يكثرن من ذكر الله، إذا تحقق عنده مذهب أنه لا يجوز أن يقرأ إيش؟ القرآن الحائض، تقرأ حائض، قال هذا اللي رجحه، قال عليه مذهب بعض السلف مثل عمر أو غيره، فحينئذ خلاص تقول الأذكار اللي هي أفضل الأذكار بعد القرآن، تكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تكرر ذلك. نعم، اللهم انك عفو تحب العفو عفو عني، كما قال النبي ذلك لعائشة، قالت يا رسول الله أفرأيت، شوف كيف، إن صادق وافقتها ماذا أقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. الله أكبر. فعلى المرأة حينئذ، وأنا كما ذهب إليه الألباني لا أرى مانع الحائط تقرأ القرآن، لكن لا تمس المصحف، لأنه لم يتحقق عندي التحريم، لم أجد نص واضح للتحريم عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الصحابة كراهة، والأمر قد يكون محتمل كراهة تحريم ولا كراهة تنزيه، لكن النبي كان يذكر الله على كل أحواله. قال ابن حجر هذا عام يدخل فيه القرآن، وأحواله قد تكون عامة مثل الجنابة، فحينئذ كيف نمنع الجنب يقرأ القرآن، أو نمنع حالة يقرأ القرآن وهي أخف من الجنب، لأن الجنب مختار وهي غير مختارة، فحينئذ تدعو الله اللهم لك عفو تحب العفو، تقرأ القرآن لكن من غير مصحف بالجوال، ترسل رسائل لأولادها إذا كانت كبيرة وعندها عيال في غير مدينتها، تخوفهم من النوم عن تلك الليلة. المهم أعمال البر كثيرة. أما أن تقعد مسكينة تطبخ لهم في الصباح بطبخ فيه غلو، تقعد في المطبخ 4 ساعة، وفي ليلة القدر تقول يا الله بحشوا أمعاءهم حتى ينبسطون، تقعد 4 ساعات 5 ساعات تطبخ. طيب هذا ما كلفك الله به، هذا العيد والحمد لله الأكل موجود، الآن خله يقيم العود، عود بدنة ليعبد الله، لا تحلين له الطعام اشتهيه. يا أمة الله ضيعت وقتك في المطبخ وزينت له الطعام فصار يأكل ويأكل، كلكم خسرتم، الأم في المطبخ واللي يسمونه ذا عيال بحشو أمعاءهم بالطعام لأنه لذيذ تفننت فيه، فجبت الحلى وجبت الحامض والحلو وجبت مسكين صار يلتهم خلاص، ويلة القدر فرع يديه ورجليه كذا ينتظر رحمة الله، ما هو قادر يذكر الله ولا هو قادر يقوم بالعمل. قال الشافعي من أكثر الطعام ثقل عن العمل، فأنت تسبحتي تحبيه تسمع عواءه في النار تسبب الطعام، هذا كان ممكن تكثر حسناته بالذكر، الولد خدرتيه حشيطة بطنة وعن الذكر أبعدتيه، أتق الله يا أمة الله في ولدك، وأهم شيء عندك أنه صار ينادي في البيت والله أمي طبخ الطبخة سينة، فحينئذ يمتلئ قلبك فرح. هذه دنيا، والدنيا دار زوال والآخرة هي دار البقاء، فلا يكن همك بس تنافس مع أخوياتك وأصحابك أنه طبخنا في أيام ليل العشر رز محمص ومدري شلون وسوينا كذا وكنا العيال بعدها انبسطوا وناموا كذا، يعني انبسطوا وناموا، وين راح الذكر؟ وين راح اللهم لك عفو تحب العفو عفو عني؟ احذر يا أمة الله. فالنساء كثير فيهن غفلة، قال ابن الجوزي وأجهل المجتمع مجتمع النساء، يكثرون التنافس على الدنيويات والمشتريات وينسون تربية عرم على الذكر. نعم، على الذكر. واحد بالأمس ينشر منشور يقول للأسف صار من النساء المسلمات كالآتي، فرسم رسمة تقريبية كذا، حط زوج حط زوجة، حط الزوج عليه أسهم تنازل مثل يسمونه المغاليق وال ايه نعم الفؤوس، المهم فاتورة كهرباء، فاتورة جوالها، فاتورة كذا، فاتورة كذا، فاتورة الأطعمة، فاتورة الأشربة، فاتورة كيت وكيت وكيت وكيت، ثم في المقابل لا يجدها تقوم بالاهتمام بالولد ولا بالاهتمام به ولا اهتمام ببيتها، حاطة يدها على كفرها نعم وعلى جوالها وحسب. يعني أصبح الزوج وراه التكلف كلها ولا يجد المقابل. لا إله إلا الله. فقومي لمنزلك ونرجو لك، نسأل الله لك عمل المجاهد، لكن لا تغلون تغلين في ذلك. اجعل وقت لمصحفك كله في المطبخ ليلة القدر نعم، والمشتريات سويها في الصباح، في صباح العشر، لا تسوينها بالليل، لأن الليل المشتريات تغفلك عن ليلة القدر. روح من الصباح ساعة اشتري الأشياء البسيطة هي ليلة العيد. ليش يعني فرضا خاصة في هذا الوقت تأخرت الرواتب لها، لا ترهق زوجك تقول يلا زي مثل كل عيد يلا حول لنا 7000، لو حول 1000، لو حول الشيء المتيسر خلاص هو ثوب واحد. تعلم الاقتصاد في المعيشة، تعلم ترك تسخيط زوجك، لأن بر الزوج أشد من الوالدين. المرأة لماذا يأتيها الضيق؟ يمكن واحد شكت الألباني قال يجيني ضيق وحاس حياتي كلها وش لخبطة. قال أقول لك سؤال، كيفك مع زوجك هو جنتك إيش ونارك، تبريه ولا تعقيه؟ فبعض النساء ينفخ في قربه يعني مخروقة، تبي السعادة وهي ساخطة مسخطة زوجها، ولا تلتفت لرضاء ولا تقوم بخدمته نعم، وتتمارض وتظهر التعب ولا تريد أن تقوم بخدمته، وهو تريد منه أن يأتي لها بكذا، وإذا مات بكذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا ما يجوز، هذا نعم هذا ما يجوز والله. قال الله تعالى في كتابه الرجال قوامون على النساء، فتريد تنزع القوام. جاءني بعض الأشخاص يقول الزوجة إذنها كالآتي، تخرج ثم ترسل رسالة ترى أنا بيت فلان، هذا إذن؟ إخبار بس أنا بيت فلان، بس كيف ما لك إذن؟ وكيف لا؟ هو يعصب عليه يقول كيف تقول ما له إذن وهذه مش هي؟ لا إذن إذن رجال، مو بهذه نعم إذن إذن ائذن لي أنا أذن لأبوي. استأذنت عائشة النبي، لأن الرجل له أذن له استئذان، تخرج من غير أذنها المرأة. طيب فإذا نام لا بأس، لكن لا يحاول كثر النوم، ساعة ونصف وينوي في النوم التقوي على طاعة الله، وإذا أكل يخفف. يعني مو معناه أن أكل تمرة وشوي وقام يجي من صلاة التراويح الأولى ويرجع بيته ويدفس بطنه وينام عن أذى. الأفضل في ليلة القدر، وش أفضل ليلة القدر؟ ثلث الأخير، هذه أفضل في ليلة القدر. فهو لما جاء من صلاة الأولى اللي هي 4 ركعات يصلونها، ونزل منزله وضرب صوت الصوت على المعدة، ضرب ضرب حتى جاءت 4 الأخيرة وهو قادر يقوم لها، كان الفجر ضاعت. بزعم اني خلاص انا اكلت شوي، يعني واضح ترك الليله الاكل شوي، مو معنى اكلت شوي يعني بعد المغرب الان تعاقب المعده تجلدها بالاكل الكثير، فيفوتك الكثير الكثير وهو اخر الليل في ليله القدر. فينبغي طوال ليله القدر ان تكون مخفف للطعام، ولازم تخفف الطعام، مو فقط تروح تقول انا خففت خلاص اخذت لي 3 تمرات بعد المغرب، لكن ليلة القدر يعني العشاء أولى من أرجع من 4 الأولى أبي أضرب، تضرب وتنام وما تقوم، يصحون إخواتك قوم صلي لك 1 ركعة، ما في الإمام بدأ 1:30 ما في، ويقوم على الفجر ضيع نفسه مسكين، بزعم أن هذا يعني القيام مستحب وواجب. يا جاهل، هذا المستحب ينقذك من عذاب النار، لأن الحسنات تذهب إيش السيئات، فإن تنقذ نفسك وضاعفت الحسنات في قيامة القدر من عذاب كان بيصيبك.
لكن ثق الله موازينك بليلة القدر فعفى الله عنك دخلت الجنة. مو سهل أنك ضاعت حسناتك بليلة القدر حتى تغفل، أمر خطير جدا الغفلة عن هذا الليل المبارك.
إذن أوصيكم يا إخواني بالاهتمام بهذا الليلة وإحسان الصبح، وأفضل مكان لأن تصنعوا أرض الله واسعة في الحرم، اعتكفوا في مساجد الله في مسجد حيكم إن استطعتم في الحرم، والله يحفظكم ويرعاكم. أسأل الله أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الرحمن الرحيم أتوسل له بأحسن أسمائه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، اللهم نسألك من نسألك، اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا ولا تحبسنا بذنوبنا عن قيام ليلة القدر، وفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا، وتقبل منا ووفقنا كما توفق أحسن عبادك الصالحين لأن يكونوا في أفضل ما يكون فيه عباد الله المخلصين. آمين. فنلتقيكم إن شاء الله في شوال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من عنده سؤال، من عنده سؤال يختم به الآن، يعني باقي في نفس السؤال يسأل، ومن ليس عنده سؤال يكتبه، وإذا جينا في شوال إن شاء الله نقرأ سؤالكم والحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال فيكم؟ تفضل. جميل يا الأخ، يسأل سؤال مهم جدا، يقول في ناس مو بس عنده كسل، أعوذ بالله، عنده شغف أكثر منك، ربما يبكي أنه ما يقدر مثلك يروح معتكف، وده زيك يروح معتكف، ما هو بلاقي وقت، ورئيس العمل مو آذن له، بينه وبينه عقد. طلاب اللي كانوا يحصل منهم هذا، ولا زالوا يمكن بعضهم من مختلف جنسيات العالم، يعني أذكرهم يروحون من بعد العصر ويصلون هناك المغرب ويرجعون الفجر، لأن وجدنا صحابي ما حد أنكر عليه الصحابة كان يربط دابته ويدخل قبل الغروب ويخرج بعد الفجر، ما حد أنكر عليه احتساب ليلة القدر. فإذا فعل الإنسان هذا ذو الشغل وش المانع يروح يتحرك بعد العصر من زحمة، لازم يصلي العصر ويمشي قدام زحام حتى يمسك مكان هناك يقرأ وراء الإمام ويرجع، إذا أذن الفجر يرجع. أما اللي يقدر اعتكف لا يفوتها، ننصح قد يكون لك آخر رمضان هذا آخر اعتكاف، نعم قد يكون آخر اعتكاف لك، نعم. ثم ننبه إخوان العاملين، أنا اليوم كنت في أحد المراكز الكبرى القيادية في محاضرة، كنت أنبه إخواننا رجال الأمن الله يجزاهم الخير، يجي الواحد منهم فيه خير يطالع في الناس وقاعد في دورية بالجهاز يطالع يدخلون الصلاة والجهة وتدمع عليهم كان من الصالحين، قلت له يا أخي والله إنك أنت في عمل الآن تحرس الأمن وتقوم بالواجب والعقد اللي احتسبته حتى تحمي المسلمين وتقوم بالعمل الواجب، وانتشتهي أن تصلي مع الناس وعينك يمكن تنزل دمع وتشوفهم خارجين داخلين مسرورين، والله إنك أفضل منهم، لأن الله قال وأوفوا بإيش بالعقود، فالتعبد بالتزام بالعقد العمل تعبد لله أفضل ولا تركه والتزام بمستحب عقد، لكن التزام قول الله وأوفوا بالعقود، فأنت في خير عظيم يا أخي، في خير عظيم. عارف أن البعض يحصل له يعني ألم في نفسه قال يا الله دوامي الوقت والله ماتني والناس سجود وركوع وأنا قاعد لها بدورية، أنت الله يبارك لك لولا الله ثم عينك السائرة ذي ما أدري وش حصل له في المساجد، ولا واحد من رجال الأمن جنب دوريته ودخل يصلي قتل واحد من الخوارج في المسجد، فلا تستهين مع عملك هذا الله يجزاه خير، احذر. والعبادات العارضة قم بها، ولدك مرض
روح وديه المستشفى.
رحمك ولدك رحم
وديه المستشفى. ولا تقول له الحين اروح المستشفى وطوابير الطوارئ. انت عمل صالح والله افضل من القيام وراء الامام في تلك الليله. واضح؟
جاك ضيف اعمل عصفورين بحجر استقبله، لان عباده حضرت العباده الحاضره تقدم على العباده اين تكون ارجح، لان عرضت استقبال ضيف. لكن حاول ان تذكر هذه الليله فضيله، الحمد لله زرتنا حتى نتذاكر عنه وياك فضل الليالي ونصلي، ترى عندنا مسجد قريب يلا قوم ان شاء الله نتوضا. خليه يكسب اجره. اما تغفل معه تقول والله هذا من المدادين. ضيوف ينقسمون الى قسمين، مداد، ضيف يحب مدرج ليه نعم ويسولف هذا الله يعينك عليه، ما هي بدروس ولا بيعينك في ليله القدر، هذا قيامك بحقه اذا كان قريب تؤجر عليه، لكن قدر المستطاع راودك ليصلي معك ما شاء الله ليصلي. نعم في سؤال ثاني.
حد الاعتكاف،
اما الحد جاء بعض الصحابه قيل ساعه، حد الاعتكاف بين، لكن احنا الان بصدد العشر الاواخر، العشر الاواخر يقول ابن عثيمين اما تعتكف العشر الاواخر او تعتكف. لكن لما جاء اثر عبد الله بن انيس هذا في 24 لعله صار اسهل لنا ان نقول يجوز ان تدخل قبل الغروب تطلع بعد الغروب، لكن لن يكون طبعا اجرك مثل تعتكف العشر، لكن الله يجعل لك نفس الاجر اذا علم ايش صدقك وارتباطك. ما تقدر يكتب لك نفس اجر ما تكفي سبحانه، كما قال معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه الا كانوا معكم حبسهم العذر.
شيخ من هو الافضل تدبر القرآن او
الختمات الزياده؟ شوف ابن القيم له بحث عام ان القراءه ولو تقاصر في الانسان جزء كل شهر واحد مع التدبر افضل من السرعه، لكن بعض العلماء وش يقول؟ يقول رمضان زمن تلاوه، زمن تعبد للتلاوه، فلعله يعمل عمل مثل الرقية في قلبك في رمضان، المهم زمن تلاوة. فالإكثار ولو مع كل التدبر مطلوب في رمضان. أيوة، لأنه يختمون ختمات كثيرة كان السلف. واضح؟
شيخنا أنا سائل يا شيخ يقول ما حكم جمع التبرعات في المدرسة للقيام بحملات الإفطار؟
والله هذا بإذن إذن ولي الأمر، الآن ولي الأمر ينهى أن تجمع التبرعات من غير إذن إحسان أو جود، يحط يعني يستأذن ما يجمع التبرعات من غير إذن ولي الأمر حتى لا يعرض نفسه للمساءلة للنيابة يتورط في هذا، لا يجمع التبرعات من غير إذن.
وحملات الإفطار يا شيخ هل ورد فيها شيء؟
حملة الإفطار هذه ولي الأمر إذا أحس أنه فيه ناس يحتاجون إفطار فأمر بالجمع المال لإفطارهم، ما هنا ولا الأمر. أما يقعد واحد ناس بنفسه يسوي حملات الأشياء العامة دائما منوطة بهم ولي الأمر، قالك لا يجوز تقنط دعاء قنوط إلا بإذن ولي الأمر. واضح؟ نسأل الله أن يتم لنا ما بقي من الشهر ونلتقيكم إن شاء الله في إن شاء الله موعده شوال، والله أعلم وصلى الله.